الوجه الثاني.
3. أن تجعل من نفسك حارسا على هذه المرافق، مدافعا عنها ضد كل من تسول له نفسه إتلافها. 4. الاقتصاد وعدم المبالغة في استخدام هذه المرافق بشكل قد يعرضها للفناء، بل احرص على أن تستخدمها بقدر حاجتك. صفحة 58. 5. توعية أصدقائك وأسرتك إذا خرجت معهم إلى إحدى هذه المرافق بأن توضح لهم كيفية الاستخدام الأمثل لها وسبل المحافظة عليها وغير ذلك من الأمور الإيجابية التي تعلمتها. وأخيرا، تذكر أخي الطالب أنك مسؤول أمام الخالق سبحانه وتعالى عن كل تصرف تقوم به، فاجعل من نفسك رقيبا على تصرفاتك لتكون مواطنا مثاليا محبوبا من الجميع. نشاط: يقوم الطالب بالرجوع إلى المكتبة وإعداد بحث قصير يوضح فيه التجهيزات التي يقدمها لنا وطننا الغالي ودورنا في الحفاظ عليها، ثم يختار المعلم البحث الأفضل ليلقى في الإذاعة الصباحية. صفحة 59. التقويم. السؤال الأول: ميز الملكيات والمرافق العامة من الملكيات الخاصة فيما يلي: ألف، المسجد الموجود في حيك، ب، المدرسة التي تدرس فيها، جيم، منزل صديقك، دال، سيارة أبيك، ها، الشارع الواقع أمام منزلك، زاي، حديقة منزلك. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ في العبارات التالية: ألف، من حقوق الطريق غض البصر، ب، نستطيع ممارسة الألعاب في أي مكان من الحديقة، جيم، لا بأس من مناقشة زملائك مناقشة علمية بصوت مرتفع داخل المكتبة، دال، يحق لنا التصرف بممتلكاتنا الخاصة دون شروط. السؤال الثالث: ما دورنا بصفتنا مواطنين تجاه المرافق العامة؟ صفحة 60. الدرس الثامن: المحافظة على الملكيات العامة والخاصة. تقوم دولتنا الغالية برصد إمكاناتها من أجل خدمة المواطن، فهي حريصة على تقديم جميع التسهيلات وتوفير فرص العيش الكريم له، لذا عملت جاهدة على بناء المساجد والمدارس والحدائق وغير ذلك من المرافق الحكومية، ليجد المواطن كل ارتياح سواء في أداء واجباته الدينية أو الدنيوية. وتعتبر هذه المرافق حقا مشاعا للجميع، ينبغي استخدامها على الوجه الأمثل، ويطلق عليها الملكية العامة. فالملكية العامة هي جميع الأموال والمنشآت التي تعود ملكيتها لجميع أفراد هذا الوطن، ويكون الانتفاع بها حقا للجميع. أما الملكية الخاصة فهي كل ما يملكه الفرد من أموال منقولة وغير منقولة، يكون له مطلق الحرية بالتصرف بها، ويشترط ألا يكون هنالك ضرر على الآخرين بحدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية. إذن فالفرق واضح بين الملكية العامة والخاصة، فالعامة يحق لكل مواطن أن ينتفع بها وفق ضوابط معينة تقوم على أساس عدم إتلافها وتخريبها، أما الملكية الخاصة فهي حق للفرد انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الذي يكفل له هذا الحق، بشرط أن يستخدمها استخداما لا يتعارض مع تعاليم شريعتنا الإسلامية، كاستخدامها في الأشياء المحرمة أو استخدامها بطريق تسيء للآخرين كرمي النفايات ذات الروائح والمناظر المزعجة أو إيذاء الجيران بالأصوات والتصرفات المزعجة. الاستخدام الأمثل للمرافق: المرافق هي صورة من صور الممتلكات العامة كالمساجد والحدائق والمدارس وغيرها، وقد أنشئت لخدمة الجميع في وطننا الغالي، لذا يجب علينا المحافظة عليها، ولنأخذ بعض الأمثلة لهذه المرافق ونتعرف على كيفية الحفاظ عليها. صفحة 61. أولا المسجد. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد لله سبحانه وتعالى، لذا يجب علينا ما يلي: ألف، المحافظة على نظافتها وعدم رمي المخلفات فيها، ب، المحافظة على المرافق التابعة للمساجد كدورات المياه والمكتبات، جيم، المشاركة في أسابيع التوعية بمكانة المسجد في حياتنا اليومية. دال عدم العبث بما يحتويه المسجد من مصاحف ودواليب وأدوات كهربائية كأجهزة التكييف والإضاءة وغيرها. ها احترام المسجد وعدم اللعب فيه كالجري وإصدار الأصوات العالية. ثانيا المدرسة. المدرسة بيت العلم والتي نحصل فيها على المعرفة ونتعلم مكارم الأخلاق، لذا فهنالك عدة أمور يجدر بنا التقيد بها نحو هذا المرفق الحيوي، مثل ألف عدم رمي المخلفات في الساحات والفصول، ب عدم الكتابة على الجدران والطاولات، جيم المحافظة على الكتب الدراسية والدفاتر وعدم تشويهها وتمزيقها. صفحة 62. دال الإسهام في تنظيف المدرسة سواء عن طريق تنظيف الفصل أو الساحات. ها عدم العبث في مكوناتها كالشبابيك والأشجار والحنفيات وغير ذلك. عزيز الطالب، إنك تقضي في المدرسة ساعات طويلة وتمارس فيها أنشطة مختلفة، وقد صرفت دولتنا عليها الكثير، فحافظ عليها واحرص على نظافتها، فهي عنوانك. ثالثا الشارع. الشارع ملك عام يستخدمه الجميع، ونظافته دليل على نظافة من يسكن حوله، لذا فيجب علينا أن نحافظ عليه عن طريق ما يلي: ألف إماطة الأذى عنه كالحجارة والمخلفات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم. ب حفظ حق الطريق بالالتزام بالآداب الشرعية كغض البصر وكف الأذى ورد السلام. جيم عدم القيادة بتهور أو ارتكاب المخالفات المرورية وإزعاج الآخرين. دال عدم رمي النفايات في الشارع أثناء ركوب السيارة. ها عدم تشويه الطرق بالكتابات أو إتلاف الأشياء الجميلة الموجودة فيها. صفحة 63 نشاط. يقوم الطالب بإعداد جدول ويكتب فيه كافة الممتلكات العامة والخاصة التي يعرفها، وبعد ذلك يقوم المعلم بتصحيح ما تم إعداده، ويكون الجدول كالتالي. الجدول عبارة عن أربعة أعمدة أو عمودين، العمود الأول فيه رقم المسلسل، والعمود الثاني فيه أسماء الممتلكات العامة. فيستطيع أن يعمل الصفحة إلى مسلسل ثم ممتلكات ثم مسلسل ثم ممتلكات عامة، أو أن يضع منها مسلسل وممتلكات عامة في صفحة واحدة. نشاط يحمل كل طالب ورقة ويقوم بجولة داخل المدرسة وفي الحي، ويسجل ما يراه من أخطاء ترتكب كالكتابة على الجدران ورمي المخلفات في غير أماكنها، ومن ثم يقوم المعلم مع طلابه بمناقشتها والتعرف على الأسباب التي أدت إلى ارتكابها. صفحة 64. الدرس التاسع تابع على استخدام الأمثل للمرافق. رابعا الحديقة. حين تنتقل في أرجاء وطننا الغالي تشاهد الحدائق والمتنزهات الرائعة والتي عملت من أجلك، لذا يجب عليك المحافظة عليها عن طريق ألف عدم إتلاف النباتات بقطف الأزهار أو تكسير الأغصان، ب اللعب في الأماكن المخصصة لذلك كي تظل الحدائق جميلة وسليمة، جيم الإسهام في زراعة الأشجار في الحدائق والمتنزهات والتوعية بأهمية هذا الأمر، دال الالتزام بالآداب العامة بعدم إيذاء الآخرين بالنظر إليهم أو إزعاجهم وغير ذلك من السلوكيات التي ينهاها عنها الدين الإسلامي، ها المحافظة على نظافتها وعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك. خامسا المكتبة. إن ارتيادك عزيز الطالب للمكتبات دليل على وعيك وثقافتك وحبك للعلم، ولكن هنالك عددا من الآداب التي يجدر بك الالتزام بها، مثل صفحة 65 ألف الالتزام بالهدوء وعدم إزعاج الآخرين، لأن القارئ يحتاج إلى هذا الهدوء ليستطيع القراءة بفهم وتركيز، ب المحافظة على كل ما فيها من أثاث بعدم تشويهه أو العبث به، جيم التزام نظام المكتبة والذي يحدد أوقات الدوام والاستعارة وغيرها. د. المحافظة على الكتب بعدم تمزيقها أو الكتابة فيها. نشاط واحد: يقوم الطلاب بإعداد مجموعة من اللوحات الإرشادية التي تحث على المحافظة على المرافق العامة، ثم تعلق في جهات مختلفة من المدرسة. نشاط 2: يكلف بعض الطلبة بإلقاء بعض القصص من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سير الخلفاء الراشدين تدل على شدة محافظتهم على الممتلكات العامة، ثم تلقى في الإذاعة الصباحية بعد مراجعتها وانتقاء المناسب منها. صفحة 66. الوحدة الثالثة: الاستهلاك الرشيد. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1- يعرف العادات الإيجابية والسلبية في الإنفاق والتمييز بينهما. 2- يطبق مفهوم الاعتدال في الإنفاق ونبذ الإسراف بكافة أشكاله. 3- يقتصد أثناء استخدامه للماء والكهرباء. 4- يشارك في توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك. 5- يقدر جهود الدولة وإنفاقها في تأمين خدمات الماء والكهرباء. صفحة 67. الدرس العاشر: الاستهلاك الرشيد. مفهوم الاستهلاك الرشيد: ويقصد بالاستهلاك الرشيد عدم الإسراف أو التقتير فيما وهبه الله لنا من نعم، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا التمتع بالطيبات، لكنه نهانا عن المبالغة في ذلك كي لا يتحول إلى تبذير. العادات الإيجابية والسلبية في الإنفاق: عندما نقول عادات إيجابية فنحن نعني العادات المرغوب فيها، أما العادات السلبية فهي العادات غير المرغوب فيها، وتشمل العادات الخاصة بالاستهلاك سلوكا يتمثل في التقتير والإسراف والتوسط والاعتدال والقناعة، وعلينا أن نناقشها فيما يأتي. 1- التقتير. يقصد بالتقتير التضييق، أي تضييق الإنسان على نفسه ومن يعول في سبيل المعيشة، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، سورة الإسراء آية 29. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. إذن عزيز الطالب، يتضح لنا أن هنالك حدا أدنى من الاستهلاك، فإن قل عن ذلك تحول إلى بخل وتقتير، وهذا فيه ظلم للنفس وعرضة للحاجة، فالتقتير يعيق الإنسان ويجعله غير قادر على القيام بالواجبات الدينية والدنيوية المناطة به. 2- الإسراف. إذا كان التقتير يعني التضييق، فإن الإسراف يعني تجاوز الحد المباح في جميع أمور الحياة من مأكل وملبس ومشرب وغير ذلك. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الأعراف الآية 31. ومن صور الإسراف التي نهانا عنها ديننا الإسلامي: ألف، الإسراف في المأكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وغيره. إن للإسراف في المأكل أضرارا عديدة، فهو يسبب السمنة ويثقل الحركة ويسبب الأمراض ويؤدي إلى تبلد العقل وعدم التفكير في إخواننا المحتاجين. لذا وجب علينا عدم الإسراف في الطعام، سواء في المنزل أو الحفلات أو الزواجات وغيرها، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا عليها. ب. الإسراف في الملبس. عزيزي الطالب، إن المبالغة في اللبس قد تدخلك في الإسراف، وأنت تعرف أن ديننا الحنيف نهانا عن ذلك. يقول معلم هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه الإمام أحمد. كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي. فعليك عزيز الطالب أن صفحة 69 أن تلبس اللباس الإسلامي المعتدل وابتعد عما قد يدفع بك إلى الخيلاء والتكبر والغرور مما يجعلك شخصا ممقوتا من زملائك وأصدقائك. جيم: الإسراف في المركب. من الأشياء التي يجب أن نتذكرها دائما أن وسائل النقل وسيلة وليست غاية، فأنت عزيز الطالب لن تتغير مهما تغيرت وسيلة النقل التي تستخدمها، وخصوصا أن ديننا الحنيف قد حثنا على التوسط والاعتدال في الإنفاق في جميع جوانب الحياة. نشاط: يعقد المعلم ندوة صغيرة مع طلابه يخطط لها مسبقا، حيث يناقش فيها مظاهر الإسراف في المجتمع، ويدون الطلاب في نهاية الندوة أبرز النتائج التي توصلوا إليها وتعلق في ساحة المدرسة. صفحة 70، الدرس 11، تابع الاستهلاك الرشيد. 3، التوسط والاعتدال. تميزت أمتنا الإسلامية بأنها أمة وسط في جميع الأمور. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية 143 من سورة البقرة. فالوسطية والاعتدال في أمور الحياة مطلب ملح، والاعتدال مرتبة وسط بين التقتير والتبذير. فالمطلوب من المسلم ألا يقتر على نفسه ويضيق عليها حتى تصل إلى المرحلة الحرجة، وكذلك لا يسرف ولا يبذر حتى يصل إلى مرحلة التخمة. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، سورة الإسراء آية 29. كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سورة الفرقان آية 67. إذن عزيز الطالب، التوسط سمة ديننا الحنيف، ومطلبنا نحن دائما في المأكل والمشرب والملبس والمركب وكافة أمور الحياة، وهذه الوسطية تؤدي إلى تلبية كافة حاجياتك الجسمية والنفسية، وتلك صفة الفرد والمجتمع المسلم الملتزم بهدي الإسلام. 4، القناعة. تعد القناعة مرحلة من مراحل التوسط والاعتدال، تمثل الوقوف عند الحد الأدنى من الاستهلاك، بحيث لا يصل المرء إلى مرحلة التقتير، وإنما يأخذ أقل الكفاية التي تعينه على طاعة ربه، حتى وإن كانت إمكاناته المادية تسمح له بزيادة الاستهلاك، وإن لم تكن تسمح إمكاناته المادية فليقنع بما أعطاه الله، وليعلم أن هناك من هو أقل منه نصيبا في هذه الدنيا. يقول رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أقل، انظروا إلى من هو أقل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث رواه مسلم. هذا هو سلوك وخلق الفرد المسلم، وهو القناعة بما أوتي في هذه الدنيا. فالإنسان عندما يقنع يشعر بالرضا والاطمئنان، هذا في أمور الدنيا. أما بالنسبة للدين فالواجب أن تنظر إلى من هو أعلى منك لتقتدي به. وللقناعة فوائد عديدة صحية ونفسية، فهي تقيك من الأمراض بإذن الله، وتجعلك قادرا على الحركة وأداء أعمالك. كما أن القناعة لها فائدة كبيرة بالاستهلاك، فعندما ترى سلعة غالية، صفحة 71، وتزهد فيها فإن ذلك أدعى إلى أن يرخص ثمنها. عزيز الطالب، إن الاعتدال في الإنفاق بترك التقتير والإسراف يحفظ طاقات مجتمعنا من الهدر. أما التحلي بصفات القناعة فيمثل الوضع الأقوم للسلوك الاستهلاكي. فراقب نفسك أخي الطالب، وابتعد عن كل أمر ينافي هذه الشريعة، والتزم بما يأمرك به ديننا الحنيف، وكن إنسانا معتدلا في جميع أمور حياتك، لتحصل على رضا الله أولا ثم رضا كل من هم حولك. نشاط: لكي يتعلم الطلاب القناعة والاعتدال يقوم كل طالب باختيار شخصية إسلامية تتميز بهذه الصفات، ويكتب موضوعا عنها، ثم تناقش الموضوعات داخل الفصل، وتدون الصفات الإيجابية التي تميزوا بها وتعلق في الفصل، أو تلقى كلمات في الإذاعة المدرسية لطابور الصباح. صفحة 72، الدرس 12، مشاريع محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء. منذ أن قامت هذه الدولة الكريمة كان هدفها الأكبر بعد خدمة الإسلام والمسلمين أن توفر لكل مواطن في هذا البلد المعطاء كافة سبل الحياة الكريمة، لذا فقد حرصت على إنشاء المشاريع الضخمة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية أو علمية وغير ذلك من الصروح التي تشير إلى حجم ما يقدمه وطننا من أعمال وتسهيلات. أولا الماء، قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30. إن الماء ضرورة من ضروريات الحياة لكافة الكائنات الحية، صفحة 73. ودولتنا تخلو من الموارد المائية كالأنهار والبحيرات، فالطابع الصحراوي والبيئة الجافة هي التي تسود معظم مناطق المملكة، لذا كان توفير المياه من الأمور التي شغلت المخططين في هذه الدولة، فالحاجة ملحة لإيجاد مصدر مائي دائم يسهل عملية الحصول على المياه في كل منطقة. وكان القرار الحكيم والاختيار الأفضل هو إنشاء محطات تحلية المياه. عزيز الطالب، لاحظ مقدار الجهود الرائعة المبذولة من أجل توفير المياه من خلال المقارنة التالية: ألف، إمدادات المياه من محطات التحلية في عام 1390 هجرية لم تتجاوز 20,000 متر مكعب يوميا. ب، أما في عام 1424 فبلغت 3.35% مليون متر مكعب يوميا. جيم، إن في الرقم الأخير دلالة كافية على مقدار التطور الذي تشهده بلادنا في هذا المجال، فالماء أصبح الآن في معظم مناطق المملكة يصلك عذبا وافرا دون جهد أو عناء. ثانيا الكهرباء، تعد الكهرباء في عصرنا الحالي من الخدمات الضرورية لكل مواطن، حيث تؤدي الكهرباء دورا مهما في تطور الدول، فهي من الأشياء الضرورية التي يحتاجها كل بيت ومصنع ومستشفى ومكتب. فما عليك عزيز الطالب إلا أن تتخيل حياتنا بدون كهرباء كيف ستكون. لا شك أن الأعمال سوف تتعطل، والمصانع والمستشفيات سوف تتوقف وتعود سنوات إلى الوراء. لذا عملت حكومتنا الرشيدة على توفير هذه الخدمة في كافة أنحاء الوطن، حيث تطورت تطورا هائلا عبر السنوات. ألف، ففي عام 1392 هجرية بلغت الطاقة المولدة 1825 ميجا وات في الساعة، صفحة 74. ب، أما في عام 1424 هجرية فبلغت الطاقة المولدة 128 مليون و370 1926 ميجا وات في الساعة. ومن الحقائق التي يجب أن تذكر في هذا المجال أن الدولة واحد، وفرت لجميع مواطنيها الكهرباء في كافة المناطق. اثنان، شملت الخدمات الكهربائية أيضا الشوارع والحدائق وكافة المرافق. ثلاثة، بالرغم من ارتفاع استهلاك المواطن السعودي للكهرباء إلا أن المملكة لا تعرف الأزمات الكهربائية نظرا للعمل الجيد والمدروس في هذا المجال. أربعة، تتميز أسعار الكهرباء برخصها مقارنة بدول عديدة من العالم. خمسة، تدعم المملكة المصانع والمزارع بإعطائها أسعارا مخفضة دعما للحركة الصناعية والزراعية. بعد كل ذلك، ألا يمكننا أن نقول إن المملكة من أفضل دول العالم من ناحية الإنتاج الكهربائي سواء من حيث الكم أو الخدمات المقدمة؟ صفحة 75، الدرس 13، الاستهلاك الأمثل للماء والكهرباء. بعد أن استعرضنا عزيز الطالب الجهود المبذولة من أجل أن يوفر لك الماء والكهرباء، ترى ما الدور الذي يجب أن تقوم به لتحافظ على هذه النعمة؟ أولا ترشيد استهلاك الماء. ألف، احرص دائما على عدم الإسراف في استخدام المياه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على عدم الإسراف حتى في وضوئه. ب، أن تحث أفراد أسرتك جميعا على ترشيد استهلاك المياه سواء في المطبخ أو الحديقة أو دورات المياه. جيم، راقب تسرب المياه في منزلك، فالتسرب بمعدل قطرة واحدة في كل ثانية يؤدي إلى إهدار حوالي 8,000 لتر ماء سنويا، وقس على ذلك الاستخدامات السيئة للمياه. دال، في حالة وجود تسرب ظاهرة من شبكة المياه بالشوارع عليك الاتصال بالجهات المختصة، صفحة 76. ثانيا، ترشيد استهلاك الكهرباء. ألف، الاقتصاد في استخدام الكهرباء دون إسراف أو تبذير، كي ننعم بهذه النعمة دون أعطال أو تلفيات. باء، تفادي تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا للضرورة القصوى، خصوصا في وقت الذروة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة عصرا، وتأجيل بعض الأعمال في هذه الفترة إلى وقت آخر. جيم، لكل جهاز من الأجهزة الكهربائية سواء المكيفات أو الثلاجات أو المصابيح طريقة استخدام أمثل، فاتبعها لتجنب نفسك الكثير من التكاليف. دال، حاول تثقيف عائلتك وإرشادهم إلى ضرورة إطفاء الأجهزة في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد، وكذلك بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء. وأخيرا أخي الطالب، تذكر دائما أن الماء والكهرباء نعمة أنعم بها الله علينا، ودوام هذه النعم مرهون بالشكر والحفاظ عليها واستخدامها لاستخدام الأمثل. إن ترشيد الاستهلاك مسؤولية الجميع ومطلب ديني حث عليه ديننا الحنيف. عزيز الطالب، إن مساهمتك في ترشيد استهلاك الكهرباء يؤدي إلى ألف، استمرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه. باء، توفير الكثير من النقود. تاء، إيصال التيار الكهربائي لمشتركين جدد. صفحة 77. نشاط، يحضر كل طالب فاتورتي الماء والكهرباء الخاصة بمنزله، ثم يرسم المعلم جدولا على السبورة يضع فيه المبلغ الذي تحتويه كل فاتورة ويقارن بينها، ومن ثم يحدد الطلاب الأكثر والأقل استهلاكا، وتناقش العوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك. مثال الجدول الآن في 4 أعمدة، الأول مسلسل، الثاني في الاسم، الثالث في الاستهلاك، والرابع في أيضا الاستهلاك. الأول أحمد 100 ريال، 300 ريال. الثاني إبراهيم 90 ريال، 40 ريال. الثالث خالد 200 ريال، 70 ريال. الرابع منصور 80 ريال، 15 ريالا. الخامس بسام 150 ريال، 45 ريال. السادس محمد 200 ريال، 50 ريال. التقويم، السؤال الأول، حدد الصفات الإيجابية التي يجب أن توجد في المواطن المثالي: مقتر، مسرف، قنوع، معتدل، متعاون، أناني، نشيط، بخيل. السؤال الثاني، ما هي أنواع الإسراف؟ أذكر دليلا من القرآن الكريم وآخر من السنة النبوية للنهي عن الإسراف. صفحة 78. السؤال الثالث، أكمل عبارات المجموعة ألف بما يناسبها من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف، العبارة واحد، عندما أقتر على نفسي. اثنان، عندما أرى تسربا للمياه في الشارع. ثلاثة، عندما أسرف في أمور حياتي. أربعة، عندما أقتصد في استخدام الكهرباء. خمسة، أكون قنوعا في الاستهلاك. المجموعة باء، واحد، أبلغ الجهات المسؤولة عن ذلك. اثنان، يكون مدعاة إلى زوال النعم. ثلاثة، ترخص أسعار السلع. أربعة، لا أقوى على أداء واجبات الدينية والدنيوية. خمسة، أوفر الكثير من نقودي. السؤال الرابع، ما المقصود بوقت الذروة ومتى يكون، وما الذي يجب علينا القيام به في هذا الوقت؟ هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11 575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.